بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم بفضل الله من الله سبحانه وتعالى علينا، وانتهينا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى من سورة الرعد. وكالعادة احنا ما بين كل سورة وسورة بناخد راحة شوية، بناخد مواضيع متفرقة، أو ممكن ناخد إن شاء الله مش مواضيع متفرقة، مواضع متفرقة من القرآن، يعني ننتقي موضع قرآني، وده بيكون أسهل. يعني كتير من الناس بتحب إن هو ننتقي موضع قصة من قصص القرآن، مجموعة آيات مثلا زي خواتيم الفرقان، أو آيات من سورة مثلا المائدة، أو آيات من أي سورة، موضع من مواضع القرآنية بيكون ثري في المعاني، وكل القرآن كذلك، لكن في معاني بتكون أكثر وضوحا بالنسبة لنا، يعني بتكون في معاني أكثر وضوحا بالنسبة إليه من معاني أخرى، نتيجة إن إحنا ممكن نكون بنعايش هذه القضايا، بتكون أسهل في استيعابنا. لكن كل القرآن نحتاج إليه، وكل القرآن ثري في عطائته. فإحنا النهاردة إن شاء الله ناخد موضع من المواضع القرآنية، ناخد قصة من القصص في سورة النمل، قصة سيدنا سليمان في سورة النمل، وهيكون في نوع من إن شاء الله يعني نوع من الدردشة المفتوحة. مش هتناول الموضوع تناول تفصيلي زي ما بنتناول مثلا تناولنا سورة العنكبوت أو سورة الرعد، لا، هو الغرض ان احنا هننتقي مواطن معينة في القصة نركز عليها، وناخد منها بعض المعاني والعظات والعبر اللي تفيدنا في حياتنا، فأشبه بدردشة مفتوحة. احنا نمشي مع القصة بس هيبقى في دردشة مفتوحة شوية. سورة النمل التي جاءت فيها هذه القصة اللي سنتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى، ضمن ممكن نقول يعني إن صح التعبير ضمن منظومة آل طاسين، أو بعض الناس بيتجوز شوية، وإن كان بعض الناس بيرفض ذلك وبيسموها الطواسين، يجمعوها ممكن هذا الجمع. في ناس تقول لا، تحط كلمة آل، ما تقولش الحواميم، قول آل حامي. وأيا كان، لو احنا تجاوزنا هذا الاصطلاح، فصورة النمل ضمن هذه المنظومة، ثلاث صور طاسين، والثلاث صور من الصور المكية، بل هي أصلا مجموعة من الصور المتتالية، سبع صور متتالية بتبدأ بحروف مقطعة، والسبع صور مكية زي ما كان في سبعة فحاميم، هنا سبع صور، ثلاثة بيبدأوا بتاصيل، وأربعة متتاليين مباشرة بيبدأوا بعدها ب لا احنا قلنا ثلاثة بتاصيل والأربعة اللي بعدهم تاصيل. انتوا بتقروا في المصحف يعني سبع صور تاصيل، هما ثلاثة تاصيل، اللي بعد التاصيل بعد ثلاثة ألف لام ميم، يعني بعد الشعراء والنمل والقصص الثلاثة بيبدأوا بتاصيل، ماشي، الشعراء والقصص تاصيل ميم، النمل تاصيل، بعد الثلاثة تاصيل في أربعة بيبدأوا بحروف القطع اللي هما إيه؟ اللي هما ألف لام ميم، أو مجازا اللي ممكن نسميهم الإيه؟ اللواميم المكية، اللي ممكن نسميهم اللواميم المكية، في ألف لام ميم في المدينة البقرة وآل عمران، وبرضه في نوع من التتالي، وفي ألف لام ميم المكي اللي هما اللي احنا اتكلمنا عنهم لما جينا نتكلم في سورة العنكبوت، وقلنا العنكبوت والروم ولقمان والسجد. في ظني والله أعلى وأعلم إن كل مجموعة، وده اتكلمت سواء في اتكلمت عنه في العنكبوت أو في سورة الرعد، إن كل مجموعة من السور اللي بتبدأ بنفس الحروف المقطعة، كل هذه المجموعات بيكون ممكن، مش عايز أقول موضوع واحد، لأن القرآن يعني متعمق أكثر من إحنا نعرف نصيغ الكلمة، يعني السياق اللي بتكلم فيه في موضوع، وده الخلاف الحاصل في مسألة على الله سبحانه وتعالى يقدر لنا محاضرة ذلك، هل في تفسير موضوعي، يعني هل في موضوع واحد للسورة، ولا بتعالج قضية بتشعبتها. فأحيانا يعجز الإنسان عن صياغة القضية اللي بتعبر عنها السورة في موضوع في كلمة، وأحيانا يوفق لذلك، يعني ممكن شخص يقول مثلا الفتن في سورة الكهف، أو النعم في سورة النحل، وقد يختلف معه، لكن قد يوفق لتعبير كلمة جامعة أو كلمتين تصيغ الموضوع. وحين الموضوع أعقد اللي الصورة بتعالجه، أعقد من الإنسان يوفق لصياغة ده في كلمة. الخلاصة ما أظنه والله أعلى وأعلم، أن كل مجموعة صور بتبدأ بنفس الحروف المقطعة زي اللواميم المكية أو طاسين أو آل حاميم أو ألف لام راء زي ما تكلمنا في الرعد، بتعالج قضية معينة. استيعاب هذه القضية أو الأول هيفيدنا ده في إيه لما نقول إن كل مجموعة صور بتعالج قضية؟ إن ممكن تكون سورة مثلا النمل مش هتفهم موضوعها كاملا أو القضايا اللي بتعالجها غير لما تدرس الشعراء والنمل والقصص. لما تكون عايز تدرس سورة مثلا الشورى أو الزخرف لو نظرت إليها في بمفردها هتستفيد معاني عظيمة، لو نظرت إليها في سياقاتها أو في سياقها مع آل حميم هتستفيد معاني أخرى. وكذلك إبراهيم والحجر في ألف لام راء، أي منظومة سور بتبدأ بنفس الحروف المقطعة. وده أيضا بيفيدنا أن دراسة مقدمة السور اللي بدأ بنفس الحروف المقطعة، يعني مثلا لما نيجي ندرس سورة النمل دراسة مقدمة سورة الشعراء وخواتيم القصص بيفيدنا، لما نيجي ندرس مثلا سورة الزخرف فقال حميم، لما نيجي نذاكر مقدمة غافر يعني دي بدأت بها حميم ونهاية آخر صفحة أو آخر عدد صفحات من الأحقاف في الآخر خالص، ده ممكن يفيدنا بداية الموضوع ونهاية الموضوع لو افترضنا أن الطرح اللي أنا بقوله صحيح. فنيجي احنا الوقت بنتكلم عن سورة النمل، من يعني منظومة طاسين حقيقة لم يفتح لي في فهم، يعني كل ده لسه لم يفتح لكم، ما انت عامل دي مقدمة طويلة، ده انا بقولك بس ان انا ايه متعملش حسابي في يعني ما عنديش حاجة قدمها في طاسين، يعني ممكن واحد فتح له في ألف لاميم المكي وآل حميم، لكن ألف لام راء حاولنا شوية لكن حس الموضوع عمق كده، وأيضا طاسين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم كده. في بعض التقاطات احنا هنقولها على يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعث ياخذ هذه التقاطات من هنا ومن هنا من درس من الكتاب ويوفق في الاخر في فهم المنظومه الشامله. هنلاحظ بس بعض الملاحظات في طاسي. الاول ان هي جت بعد برضو من الحاجات اللي بتفيدنا في فهم منظومه الصور اللي بدل من القطاع الصور اللي قبلها والصور اللي بعدها. كذلك فعل دكتور محمد ابو موسى حفظه الله لما اتكلم عن آل حميم بعد ما خلص في ثلاث مجلدات الكلام عن آل حميم، عمل مجلد للسورة اللي قبل آل حميم اللي هي سورة ازاي غافر، غافر بدأ بحميم سورة الزمر، والسورة اللي بعد حميم اللي هي كانت سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال، فده ممكن يفيدنا. فالسورة اللي قبل أول طاسي اللي هي الشعراء كانت سورة الفرقان، سورة الفرقان، والفرقان جاءت بعد سورة النور. فواضح ان من أسماء السور غير موضوعاتها كمان النور والفرقان في قضية وضوح الوحي، وإن الوحي عبارة عن نور يضيء لنا في الظلمات، ومش بس نور، ده نور مع فرقان، يعني نور واضح ساطع يجعلك تميز بين الحق والباطل، يكون فرقانا، فرقان من الفرق لوضوح التميز التام بين الحق والباطل. هذه حالة، حالة التميز التام والفرقان الواضح، حالة يتمناها أي مسلم. كان في درس بعنوان اسمه مرحلة الفرقان بيتكلم ازاي سورة الفرقان بتساعدنا للوصول لهذه المرحلة. بعد سورة الفرقان جت مجموعة طاسين وابتدأت بسورة الشعراء. من العلاقات اللي بين الفرقان والشعراء والله أعلى وأعلم ان محاولات، ركزوا بقى معايا، محاولات التلبيس على الفرقان تكون من جنس الفرقان. يعني ايه؟ يعني الفرقان كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، يعني النور اللي جيبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز استعمل لفظ المعجزة بس مجازا خلينا المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمت قبل كده في مسألة الآية والمعجزة وان كان شيخ الإسلام يفضل لفظ الآية، أيا كان المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان كلام غير معجزة سيدنا موسى غير معجزة سيدنا عيسى. فكل فريق من أهل الباطل حينما يقاوم آية النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء كان بيحاول يأتي من جنسها أو ما يقاربها، ذلك فرعون بيقول إيه فلنأتينك بسحر مثله، طبعا الجملة دي فيها نوع من التلبيس العالي جدا، عايز يقول له أنت اللي معك سحر وسأتي بسحر، يعني تجاوز أنه سحر مش عايز يثبت أنه سحر وسأتي بسحر مثله. فالفرقان كلام ليس من جنس المعجزات الحسية، كلمت على دفع ولو أن قرآنا سورت بالجبال، فقد يلبس على القرآن بكلام مقابل، قد يلبس على القرآن بكلام مقابل. هذا الكلام المقابل في زمانهم كان الشعر، احنا ممكن دلوقتي بنظريات بقواعد ب يعني تصورات مثلا زي الليبرالية او محاولات تقدم تصورات غير تصور الإسلام، تصاغ صيغة قواعد يستحسنها الناس وفلسفات تنشر بين الناس. في زمانهم كان الشعر. لذلك لما نيجي من أول ما نقرأ، أنا قلت إحنا كل ده بنعمل إيه دلوقتي؟ كل ده مقدمة فهم طاسين اللي عايزين نوصل منها لقصة سليمان في سورة الملك. توراكوا حاجة النهاردة؟ مفيش ماتشات، مفيش حاجة، الحمد لله. طيب لما نيجي خلصنا سورة الفرقان، عايزين نوصل نفسنا نوصل لمرحلة الفرقان، خلصنا سورة الفرقان خلاص، بعدين بنبدأ نفاجأ إن من أول سورة الشعراء من الملاحظات إن الثلاث سور طاسين بيبدأوا بالكلام عن القرآن وبينتهوا بالكلام عن القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، آخر الشعراء. وأن أتلو القرآن، سورة النمل. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى سورة القصص. خواتيم السور بتنتهي بالقرآن، والثلاثة بدأ تلك آيات الكتاب المبين، سواء القصص أو الشعراء، واللي في النص تلك آيات القرآن والكتاب المبين، غير الحجر، آيات الكتاب القرآن المبين. فبدأ بالقرآن وتختتم القرآن. أيضا من الملاحظات إن الثلاث سور بدأت قصة سيدنا موسى، سورة الشعراء، إن الترتيب الزمني ما جاش زي ترتيب الزمني بتاع سورة الأعراف. سورة الأعراف كانت بتبدأ بسيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، لا هي هنا بدأت بسيدنا موسى وسيدنا شعيب، وبعدين رجعت للترتيب الزمني. مش كل حاجة من دي عندي ليها إجابات، ده جزء من التفسير، إنك تلتقط شيء قد يفتح على غيري في فهم ده. طبعا الثلاثة بادئين بتنصين، وفي سورة النمل غياب الميم، الله أعلى وأعلم بأسرار كتابه، على الله سبحانه وتعالى أن يفتح، بل هي مش آية بمفردها، تلك آيات، عندنا في حفص تلك آيات القرآن في نفس الآية مع التصحيح. طيب أول ما تبدأ سورة الشعراء بعد تلك آيات الكتاب المبين عايزين آية، احنا لسه طالعين من سورة الايه، سورة النور والفرقان، يعني آية نور واضحة وفرقان، ويقول لك ايه عايز آية، مش عاجبه. وكلمت عن النقطة دي كتير وبكررها، وتتكرر معنا في القرآن المكي كتير، إن دايما أهل مكة كانوا عايزين آية إيه؟ حسية، زي عمر كده اللي كان مع الشيخ العجير، مش هيصدق غير حاجة إيه؟ حسية، يمسكها بيده، حتى لو جبنا له حاجة حسية ومسكها بيده يقول لك جايز ما تحك علي. فعايزين آية حسية. فالمؤمن بيصيب نوع من الضغط إنه عايز يساعده للوصول للإيمان. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أول بعد المقدمتين الحروف المقطعة والكلام عن القرآن، لعلك باخع نفسك ألا يكون، هتموت نفسك عشان يؤمنوا. لو أنت متصور أن المشكلة في الآية الحسية، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء، آية، ده ممكن تكون آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، آية يفضلوا بصلها كده. طب ليه ربنا عمل جميل؟ والله عزيزي، كلمة آية طول سورة الشعراء ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة أنا ممكن أنزل لهم آية تخلي رقبتهم معوجة كده ويبصوا عليها، ماشي. وطول ما احنا ماشيين في سورة الشعراء ربنا بعد ما يخلص كل، بعد ما ينتهي كل قصة، بعد ما يبرد القرآن كل قصة، يقول بعدها إيه؟ إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، كررت تقريبا 5 أو 6 مرات. وبعد ما خلصنا كل قصص الأنبياء ربنا بيقول وإنه، أي وإن آيتك يا محمد تختلف عن هذه الآيات، وإنه لتنزيل رب العالمين. نرجع لأول سورة الشعراء، أن في الكون مليء بالآيات، أن الكون مليء بالآيات، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا، أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا، هي الأرض مش آية، والإنبات مش آية، والسماء مش آية، والمطر مش آية، والخلق والإيجاد مش آية، والرعاية والإتقان مش آية، كل دي آيات. الذي لن يصدق بكل الآيات الكونية ولا يصدق بكل الآيات القرآنية لن ينفعه شيء. ليه؟ لأن ممكن يجي تعرض عليه الآية الحسية زي ما عمر برضو قال في النقاش، أنا إيش ضمني؟ لذلك ربنا بيقول إيه؟ شوف الآية اللي بتوضح نفس اللفظ، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني واحد قال لك أنا عايز آية حسية، قلت له طيب ماشي. فالرسول دعا ربنا سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى فتح باب من السماء ونزلوا ملائكة خدوه وطلعوا به في السماء، نظر إلى ملكوت السماء والأرض ونزل. ها إيه رأيك في الآية دي؟ لا مش هقول. ليه؟ أنت ضحكت علي، أنت سحرتني، إنما سكرت أبصارنا بأن نحن قلنا أنت استعملت سحر. فأنت هتوصل معاه في الآخر، هو مش هيقتنع بأي حاجة، يعني حالة الشك العبثي دي والصفصطة دي ما بتوصلش لحاجة. ذلك ربنا يقول في ختام السورة اللي بيتعامل ده، ألم ترى أنه في كل واد يهمون، هو عايز يعني يقعد، مش هتوصل، ممكن تكلم مع 5 ساعات ما توصلش مع الحاجة، هو حالة من الصفصطة، أي موضوع يتفتح يقعد يهيم معك فيه. والكلام اللي ده، أنا بسقط الآيات اللي في الآخر على الوضع الحالي، على المواية الحالية، مش إن ده المقصد من شرح الآيات. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حياته الدنيوية ما بيستعملش فيها الصفصطة دي. يعني حياته الدنيوية لا، عنده قواعد وعنده أسباب وعنده منطق بيتعامل به، لكن لما يجي ناقشك في الدين في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. فالخلاصة ربنا بيقول في آخر سورة الشعراء: اللي مش هيقتنع بالقرآن لن يقتنع بشيء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نيجي لسورة النمل، يبقى واضح من البداية كده إن مقدمة طاسي واضح كده إن في موضوع من المواضيع المهمة، قضية الآيات، قضية الآيات، وإن هم معترضين على الآية، وإن ربنا بيقولهم في القرآن كفاية وغنية. نجد إن من الألفاظ اللي تكررت في سورة النمل تكرر كثير جدا يحتاج إلى انتباه وإن تقرأ السورة، لفظ العلم. نجد من الألفاظ اللي تكررت في سورة النمل لفظ العلم، والعلم بمدلولاته الواسعة سواء الشرعي أو الدنيوي، أو فهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. وفهم سنن ربنا في الكون بيساعدك على استغلال أو الاستفادة من الطبيعة. فهم سنن ربنا في الكون يعني فهم درجة حرارة الغليان، الانصهار، فهم السنن اللي بتقوم عليها العناصر الطبيعية، فهم ده صفاتها، فهم كل ده يساعدك على تسخيرها واستغلالها. خلاص، فلفظ العلم يتكرر كتير في السورة، فواضح ان من الفتن اللي ممكن تصرف الناس عن الدين العلم، ومن الاشياء اللي ممكن تدخل الانسان في الدين العلم. فالعلم سلاح ذو حدين، زي كده كلمة دايما بيقول ان الوحي بدأ بإقرأ، ونص سورة إقرأ الإنسان بيضغى، وآخر سورة إقرأ الإنسان بيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم إما أن يؤدي بك إلى الطغيان أو أن يؤدي بك إلى الإيمان، وده اللي حصل ما بين بلقيس وسيدنا سليمان. كان الاثنين عندهم نوع من التقدم، إن صح التعبير كلمة تقدم، كان عندهم نوع من الحضارة، وال يعني زي بتعبير القرآني وأوتيت من كل شيء. وسيدنا سليمان قال برضو عن نفسه: وأوتينا من كل شيء، كل اللي هو محتاجه من الأسباب موجود معاه. ده مملكة كانت بتكفر ومملكة كانت تؤمن، مملكة سيدنا سليمان. يبقى مسألة ملاحظة سورة النمل بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن، سورة النمل تكرر فيها لفظ العلم، سورة النمل، وكثير من العلماء وقف خاصة المتأخرين إن كانوا متوقعين إن السورة تبقى اسمها الهدهد مش النمل، لأن النمل قالوا إن هو ما قدمش وظيفة دينية، قدم وظيفة دنيوية إنه حافظ على النمل من الموت، لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بس أنقذت مجموعة النمل، وإن اللي تكلمت نملة. يعني طب السورة ما تسمتش النملة ليه؟ بعض الناس حاول برضو، دي دايما يا جماعة مش عايزين نتعجل في الإجابات، أنا بحاول أجيب لك الالتقاط، وقد نوفق لفهم الحكمة وقد يوفق غيرنا لذلك. بعض الناس قال النمل مش النمل لأن النمل دايما يعيش في مجتمع، يعني يعيش، يعني ما فيش نملة لوحدها تهلك، ممكن حيوان يعيش وحده فترة يروح ويفترس ويأكل يعيش لوحده، لكن النمل أصلا حيوان مجتمعي ما يعرفش يعيش غير في مجتمع. انت حاول كده مثلا شوف مثلا سير بنمل ماشي كده بينقل الاكل من مكان لمكان، حاول تاخد نمله الوقت اللي بتضيعه وانت بتذاكر، انت طبعا بتسرح بتفكر في حاجات كتير وانت بتذاكر، فبدل ما تخش على الفيسبوك كده وانت بتذاكر ممكن تفكر في موضوع النمل ده، شيل نمله بعيد عن تحطها لوحدها تجد دي تايهه، احنا عمال تروح يمين شمال لغايه إنه ممكن ترجع تاني أو خلاص تفضل ماشي في الأرض مش عارف تعمل إيه. ده كان تحليل لبعض الناس إن، وقال إن البقرة سميت بقرة، البقر ممكن تعيش لوحدها غير النمل أيا كان. يعني مسألة النمل ليه النمل مش الهدهد مع إن الهدهد هو اللي قام بوظيفة، قال إن النمل منظم جدا وبيقيم أشبه بحضارة، فإذا كان النمل اللي هو الحشرة الحشرات أقامت حضارة، ممكن إنسان، ممكن إنسان بدون وحي يقيم حضارة مادية صرف، بس تكون زي الأنعام، ممكن تكون زي الأنعام، يعني ممكن تنشأ حضارة مادية، ممكن تنشأ حضارة مادية بدون وحي، بدون وحي. في ناس تقول لا تنشأ حضارة، والخلاف قوي فعلا. ليه؟ لان يقول لك حتى الحضاره اللي نشات بدون وحي دي نشات على بقايا الوحي، تعبير الشيخ الاسلام في بقايا الوحي، لان ما فيش اي حضاره تنشا بدون مبادئ، لازم يكون كلنا متفقين على مبادئ. ما هو يعني ايه حضاره؟ احنا هنتجمع ونمشي مع بعض اي حاجه، مؤسسات او قيم او اي حاجه نعيش معاها. طب لو في واحد، لو المجتمع ده ملحد، ما هو الملحد ما عندوش قيم يرجع لها، طب انا هنثق في بعض ازاي؟ يبقى زي الانعام، البقاء الاقوى. ما هو ايه اللي يخليني من اوائل اللي كانوا بيكتبوا في علم الاجتماع حتى في الغرب، كان يقول لك ما ينفعش يبقى معانا ملحد، هيبقى وسطنا ازاي؟ ما احنا ما نضمنوش. يعني ما يجي يقسم على الدستور، يقسم على ايه؟ هو ما عندوش يقسم دي اصلا. يعني عايزه يحترم، يعني ايه يحترم؟ عايزه ما يعملش غلط، يعني ايه غلط؟ هو عنده كل حاجه فيها نوع من السيوله، احنا عايشين هنا بنعبس وهموت واحنا شويه ذرات وشويه مش عارف. فهو ما فيش اي قيمه تعرف تمسكها معاه، هتحط له قيم نفعيه. طب افرض هو منفعته اتغيرت، هو شايف انه يكذب افضل، فمش هتعرف تمشي معاه مجتمع. فعشان كده في ناس قالت لا تنشأ حضارة إلا بوحي أو بقيم ومبادئ يتعارفوا عليه. الخلاصة إن ده أحد أوجه اللي ليه سورة النمل مش سورة، لأن في إشارة إن في مجتمع كان قائم على الشرك، مجتمع بلقيس، وكان قائم بالفعل وكان عنده أسس، وهنشوف إزاي إن ملكة بلقيس إذا لحقنا نشوف يعني حاولت تحط يعني في منهم أسس لإدارة المجتمع ده، وفي مجتمع تاني قائم وحضارة تانية قائمة اللي سيدنا سليمان. طيب سريعا بقى نمر على القصه، وهختار موضعين اقف عندهم عشان ما اطولش عليكم. ربنا سبحانه وتعالى، انت بتضحك ماشي، انا غلطان. شوف سيدنا سليمان بيعامل ازاي دلوقتي المملكه بتاعته ماشي. ولقد اتينا داود وسليمان علما، احنا قلنا ايه مساله العلم، تركز في قضيه العلم. زيك لما تيجي تبص على العلم هنجد ان من اوائل سوره النمل الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون، درجه اعلى من العلم تجاه الاخره، اليقين بالاخره. تتبع مساله العلم بالاخره ايضا في السوره. طب ده ليه اعمل كده؟ عشان تفهم السوره وتفهم المجتمعات اللي بتنشا، المجتمعات اللي بتنشا ما عندهاش قضيه الاخره في حياتها، ما بيفكرش في دار الاخره. ده مش، لو ده مش موجود محتاجين نفكر تبعات مجتمع ينشأ لا يؤمن بالآخرة، بس يكون مضطرد مع نفسه صادق إنه فعلا ما بيؤمنش بالآخرة، وتشوف ده يتعامل إزاي. لذلك ربنا يقول في نفس السورة بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عامون، في قمة دركات العلم تجاه الآخرة. المؤمنين في أعلى درجات العلم مع الآخرة اليقين، دول في أدنى الدرجات دركات العلم مع الآخرة. طيب لذلك برضو من السورة دي تميزت بتكرار قول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، لأن السورة مليانة تقدم علم، خاصة قمة التسخير للأسباب الدنيوية. فممكن إنسان يطغى فتيجي السورة تقول له في أمور لا يفعلها إلا الله، لا يفعلها إلا الله، أإله مع الله. يعني مهما بلغ بيك العلم في حاجات في الكون لا يسيطر عليها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، في حاجات ما ينفعش يعملها الإنسان. بدأت السورة، بدأت القصة اللي احنا عايزين نقف معاها، ولقد أتينا داود وسليمان علما، يبقى التركيز هنا على مسألة العلم، في نقطة مهمة في العلم. وتجاوزت الآية سريعا سيدنا داود، ومفصلة في مواطن تانية زي سورة سبأ العلم اللي أوتي سيدنا داود، اتكلمت أنا بكده في سورة سبأ. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقالا شكروا نعمة ربنا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. على طول التجاوز وورث سليمان. طبعا أنا عشان أمشي بسرعة المواطن اللي فيها مثلا إشكال أو عايزكم تراجعوها في تفسير أقول لكم مثلا هنا في خلاف في كذا رجعوا. وورث سليمان داود، هنا العلماء يختلفوا هل ورثة الملك ولا العلم، لأن الأنبياء لا يورثون دينار ولا درهما. فهنا العلماء تكلموا أنبياء بني إسرائيل كان منهم النبي ومنهم النبي والملك. ذلك سيدنا جبريل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك يخيره أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا زي سيدنا سليمان، فاختار أن يكون عبدا، أشار له جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا نبيا رسولا أو عبدا نبيا. ودي بتفرق، واتكلمت عنها بالتفصيل، وأرجو أنك ترجعوا للمنطقة دي، مهمة عشان تساعدنا النهاردة في آخر حياة سيدنا سليمان. فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما تكلمنا على الدعوات اللي بتقوم على التسخير والدعوات اللي بتقوم على تربية الكوادر، الدعوات اللي بتقوم على التسخير تسقط بالمسخر لها، خلاص اللي بيسخرها سيدنا سليمان، الله سبحانه وتعالى سخرها لسليمان، فبموت سليمان انطلقت الجن وعثت في أرض فساد وتقولوا على سليمان. لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الدعوة كانت قائمة على التربية، على إنشاء الكوادر. فلما أنشأ الكوادر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة قاموا بالدين من بعد. القضية مش ناس مسخرة بوظائف بتقوم بها. واتكلمت على أن طموح أي مربي أو عامل أو مصلح، جملة كده موجودة في سورة سبأ مهمة قوي، يعملون له ما يشاء. أي حد شغال نفسه معاه ناس تطبق اللي هو عايزه، يديهم أوامر وينفذوها، لكن لو مجرد تطبيق الأوامر فقط بينهار بعد موته. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا، لفظ العلم، لكن هنا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، علمنا، مش أنا اللي ما قالش تعلمنا، قال علمنا منطق الطير. وهنا برضو العلماء قالوا طب سيدنا سليمان الحيوانات كلها لماذا خص الطير؟ قال لأن زي هو اللي هيجي زي الهدهد. وأتينا من كل شيء، برضو ما قالش أنا حصلت كل شيء، أوتينا، خد بالك من لفظ أوتينا ده لأنه هيتكرر، لم ينسبه إلى نفسه، وأوتينا من كل شيء، هذا هو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هنشوف إن إزاي إن الإنسان حينما يكون للعلم غاية وهو نشر الدين، يعني العلم للعلم بس اللي هو الدنيوي، يعني طبعا مش عايز ندخل بقى في قضية هل العلم الدنيوي يسمى علم والعلم الشرعي والفرق ما بينهم والترجمات الخاطئة، مش هدخل في ده، لكن هل اللي عايز يحصل تقدم دنيوي لأجل التقدم بس، أو العلم الدنيوي اللي بحصله لأجل العلم بس مفيش غاية من وراه، ده غالبا بيضل، ده بيضل، بيبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى، وبيصل أنه في الآخر يصبح يسخر ده لشهواته وأنانيته، ويتحدث سفك الدماء والقتل وقتل مئات من الناس. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدفعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم. هنا النملة أنطق الله سبحانه وتعالى لتحافظ عن النمل، وده مجتمع مترابط حست بالخطر. النملة هنا قالت كلمة حذرت النمل، وفي نفس الوقت التمست العذر لسيدنا سليمان، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، التمسته العذر، لأن سيدنا سليمان قيل كان يخرج للجهاد. فالإنسان اللي بيعمل للدين قد يخطئ، لكن إذا كان صادقا قد يسخر الله له سبحانه وتعالى من يلتمس له العذر ويعفو عنه. يعني أنت شغال في دين بتغلط، كلنا بنغلط، لكن لما تيجي تغلط وانت هدفك نصرة الدين قد يسامحك هذا الإنسان الذي أخطأت فيه بتقدير من الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي. سيدنا سليمان في السورة كل ما بيشوف موقف من تسخير آيات الله له يتذكر الشكر مباشرة، يعني سان يتمنى أن يكون هكذا المسلم، كل ما يوفق فهم شيء من سنن ربنا في الدنيا يشكر الله سبحانه وتعالى، يسجد شكر الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، يفهم أن الذي وضع هذه السنن هو الله، وأن الإنسان وفق لاكتشافها ولم ينشئها. يعني واحد يقول لك أنا اكتشفت اكتشاف عظيم كذا، هو يعني مش هو اللي اخترعه، لا ده هو اكتشف كيف يدبر الكون، كشف الله لنا هذا الأمر، السنة دي كشفت لنا بس، ومش هو اللي رتبها ومش هو اللي ظبط الجاذبية وقعد تعمل كده ما يزبطهاش لغاية لما ظبطت على 9 ومش عارف ايه وظبط خلص الجاذبية وراح بعد الكواكب دي عن بعضها لغاية كل ما يعملها كده تخبط لغاية فظبطها. الانسان ما عملش ده خالص، ما عادش ايه ثابت من الثوابت الموجودة، سواء في جسمه في الهرمونات يزود شوية، لا يتعب ينقص شوية يموت، لا ام كده لغاية لما ظبطت ما حصلش، ده ما حصلش، هو وجد ذلك فبيكتشف. فقال ربي أوزعني، وقال ربي أوزعني اجعل بداخلي دافع أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يجاهد في سبيل الله، علم وخلق عظيم مسخر له، ورغم ذلك يتمنى فقط أن يدخل ضمن عباد الله الصالحين حتى لا يقتر الإنسان بما يفعل لدين الله سبحانه وتعالى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. النقلة هنا نقلة مهمة كنت تكلمت عنها في سورة 7. إزاي الإنسان يكون قاعد شغال يتقن أعمال دنيوية ويرتب وفي نفس الوقت فجأة ينقل يروح يصلي بخشوع، أو العكس يكون قاعد في خشوع واعتكاف وبعدين ينقل بعد الاعتكاف ده لشغل دنيوي منظم مرتب ويعمل إحصائيات. شوف سيدنا سليمان، شوف الخشوع، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. يعني الناس بتتصور إن الخشوع والإخبات مش هينفع معاه، النظام والحساب والإحصاء والأرقام والترتيب والإدارة مش هينفع معاه، يقول لك خلاص نسيبها بقى ماشية بالخشوع. لا مش هتنفع، وأظن بس بيرفض الموضوع تماما، يعني تمشيش عنده بالجو ده خلاص، لا ورق وقلم وما فيش كلام ده. وبرضه مش معنى أن حياتك ورق وقلم وإن أنت ما تعرفش تخشع، أنت محتاج تتعلم الانتقال بين النفسيتين دول. وده موجود هنا وموجود في سورة 7 مع برضه سيدنا داود، إنه كان وقدر في السرد، الحلقات بتاعة الدرع تكون معمولة بدقة وإتقان عشان ما فيش سهم يخترقها، لازم تتقن عملك. وفي نفس الوقت ده مع شكر وإخبات ودعاء الله سبحانه وتعالى. وتفقد الطير ورجع كل الجنود، اكتشف في واحد مش موجود. شوف الإتقان وصل لدرجة من الضبط والإحصاء، وده هنا إشارة إن يكون ده مكتوب وإن يكون في قوائم بترتيب ده. وتفقد الطير فقال مالي، وشوف هنا الملك عظيم، والأول بدأ باتهام نفسه، ما قالش أين الهدهد، مش موجود ليه، لأن الأول اتهم نفسه قال مالي لا أرى الهدهد. يعني هل المشكلة عندي أنا اللي مش شايفه ليه، مالي لا أرى الهدهد، ولا المشكلة عنده أم كان من الغائبين؟ لو المشكلة عنده لأعذبنه عذابا شديدا. قلت ده برضو ممكن واحد يقول لك ازاي كان في خشوع، اي ما هو لازم في قواعد وفي عقاب وفي حساب. لأعذبنه عذابا شديدا، يعني في الجهاد وجند يغلط لابد ان يعاقب. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، يعني حط عذابه ممكن يكون ارتقاء في العذاب، او برضو ساب له فرصة للرجوع. ده مهم انك لما تغضب تسيب فرصه اللي قدامك يرجع، تقولش والله كذا، لا يا يعمل كذا، سيب له مساحه للرجوع. فقال سليمان بالحكمه التي اتاه الله، او في امل، يعني الاول هل المشكله عندي، لا مش عندي، هو مش موجود، طب هو مش موجود يبقى يعاقب، او يجيب سبب الغياب، او لا ياتيني بسلطان مبين، يجيب ليه غاب. فمكث الهدهد غير بعيد، وبعدين جه وشوف تقدير ربنا ان عايز اقول البصمه البشريه اللي موجوده في كل الناس حتى الانبياء لابد ان يظهروا امام الناس انهم بشر حتى لا يعبدوا من دون الله، هو في الاخر بشر. فتخيل لما الهدهد قدام المملكه اللي مسخر لها الجن يقول لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به، تخيل يعني هو الهدهد عرف حاجة سيدنا سليمان مش عارف، وسيدنا سليمان تقبل الوضع، وأهم حاجة بس ما تبقاش معلومة مغلوطة، هاد دليل وإحنا نتحرك على أساسها مباشرة، وده بالفعل اللي حصل. طب متخيل فأنك أنت تسمح أنك تتعلم ممن هو دونك مش دونك بقى، يعني شوف الفرق بين ملك النبي سليمان عليه السلام وبين مش إنس، طير معاه في الجنود، أحط بما لم تحط به. وجئتك، وده برضو تتعلم نقل الأخبار بدقة، يعني مش بيقولوا، مين اللي بيقولوا؟ اللي قالوا لهم، واللي قالوا لهم مين اللي قال لهم؟ هم. تبقى أنت قاعد مش ماسك حاجة على بعض، كلها ضمائر، مش عارف، مش مفيش حد موجود فيه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الإمام مسلم ذكر في المقدمة الصحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش ممكن، لازم هيقع في الإثم. وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ، نبأ أمر عظيم، ومش أي نبأ، يقين تأكدت منه. هنا نقطة مهمة جدا، بل أنا كان نفسي أصلا يبقى ده الدرس، بس إحنا يعني كان نفسي أسمي الدرس الهدهد والصدمة الحضارية.
الهدهد هنا ساب ملك سيدنا سليمان وراح طار فوجد ملك عظيم. شوف أنا عايزك والله فعلا الحمد لله على نعمة القرآن، عايزك تقرأ الآيات دي بتركيز كل كلمة. دلوقتي الهدهد هيلقي علينا بيان ماذا رأى. الهدهد راح لبلاد تانية غير بلاد سيدنا سليمان وشاف فيها حضارة رهيبة، حضارة في قمة التقدم. فالهدهد قال إيه بقى؟ قال إيه؟ رأيت إسلاما من غير مسلم. أنا رحت شفت إسلام من غير مسلم. ما قالش كده الهدهد طبعا. وقال بقى أنا لقيتهم مش عارف إيه وأنا لازم أروح هناك وأهاجر هناك عندهم ده ناس. ما قالش كده.
وقدم استقالته بقى عند سيدنا سليمان وراح بدل ما بيعذبني وبتاع أنا أروح للست الطيبة اللي هناك ده إيه؟
ما حصلش كده ولا شوف عقد عمل عندهم ولا الكلام ده كله.
قال إيه بقى الهدهد؟ شوف ال يعني أنا عايز هو هنا لو افترضنا ألا يزيد الله في خلاف ده من كلام الهدهد ولا، لكن إن شاء الله نعتبر إنه كلام الهدهد. آية 23 24 25 ثلاث آيات ماشي، في خلاف إن ألا يزيد الله بس خلينا ثلاث آيات. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني القرآن دي قصة طويلة فسألت قصص القرآن لما بيقص عنا قصة سابقة بيختزل كثير من المواقف والأحداث في جملة مركزة جدا، لأن اللي قال هذا الكلام هو الله. ممكن حد يقول ليه طب وافرد الجملة ما كانتش مطابقة، يا ابني اللي خلق الخلق واللي رتب الأحداث واللي دبر الأمور الله، واللي تكلم بهذا الكلام الله سبحانه وتعالى. فلازم نتعامل مع الكلام القرآن وكل القرآن ولا سيما القصص القرآني بدقة، إن الكلام مش كده. لا، ثلاث آيات أو ثلاث جمل قالهم الهدهد. الجملة الأولانية بتوصف حضارتهم، الجملة الثانية بتنكر عليهم. خلاص، الجملة الأولانية بالتأكيد إني وجدت امرأة، أول شيء لفت انتباهه ومش متصور إن المرأة اللي تمسك المملكة دي، استغرب جدا حاجة عجيبة. إني وجدت امرأة تملكهم، ده أول تعجب. خد بالك ما قالش إيه وعندها من كل شيء، قال له إيه؟ قال إيه؟ وأوتيت من كل شيء. مين اللي قال كلمة أوتينا من شوية؟ سيدنا سليمان. الهدهد يتعلم سيدنا إن مش ده مش بتاعها، ده ربنا اللي اداهولها. سيدنا سليمان بيقول على ملكه إيه؟ على ملكه وأوتينا من كل شيء. الهدهد قال نفس الكلمة لما شاف حضارة ما انساش اللي اتعلمه. يعني لما راح شاف حضارة تانية متقدمة لم ينسى ما تعلمه، ما تعلمه عند سليمان. فقال وأوتيت من كل شيء. عارف لما الهدهد ده بيبص من فوق وفرفيوع كده على المملكة فشايف رأى أشياء عظيمة. خد بالك معنى أن الهدهد يقول وأوتيت من كل شيء بالرغم أنه عايش في حضارة سيدنا سليمان، ده معناه فعلا أن دول كانوا حضارة عظيمة. يعني معنى أن الهدهد يقول وأوتيت من كل شيء، أن الهدهد يقول الجملة دي ده مش أي كلام. يعني لما تكون واحد عايش في حضارة عظيمة ويشوف حضارة أقل عندهم حاجات كويسة، لكن تكون عايش في حضارة عظيمة ولما تشوف حضارة تانية تقول عندها كل حاجة وأوتيت من كل شيء، ده فعلا كان في تقدم مهيب. شوف ازاي الهدهد هنا حافظ على نفسه من الصدمة، ما حصلوش كتير لما بيسافر بره في الغرب بيحصله صدمة حضارية يترك فيها مبادئ، يترك فيها كل مبادئه ويترك عقيدته، كل اللي اتعلمه بيسيب وبيتماهى مع دول يقول انا عايز ابقى زي دول، ابقى واحد منهم وخلاص. وبعد فتره زي ما كنت قلت لكم قبل كده يبدا يقول ايه عندنا وعندكم، هو بقى واحد منهم خلاص، هو عايز يكون مع المنتصر. الهدهد هنا شوف التوازن، الاول اعترف ان الناس دي مرتبه في واحده ماسكاهم وفي وتملكهم، يعني واضح ان في قياده حازمه، وفي نفس الوقت عندهم تطور وعندهم حضاره عندهم، انا ما انكرتش ده، يعني هم سابقنا في كذا سابقنا في كذا، عندهم كذا عندهم كذا ماشي، وكمان عندها عرش عظيم، يعني التقط المميزات اللي عندهم. يعني لو احنا نطبق نفسنا انا سافرت بره عندهم كذا ومتقدمين في كذا ومتميزين في كذا عندهم، ولكن دي بقى اللي احنا بننسى نقولها لما بنسافر بره، دي الصدمه الحضاريه بتخلينا ننسى ان احنا نقول الجزء الثاني ده. وجدتها متخيل وقومها يسجدون للشمس من دون الله.
لو انت مكان الهدول وبتبص على الحضارة دي وانبهرت بيها والعرش العظيم المبهر اللي الاسرائيليات مليانة في وصفه, يعني ممكن لو ما نخلص لو انتوا عايزين شوية قصص تريحوا كده وتناموا احكي لكم وصفة عرش بلقيس واتيت من كل شيء. تخيل لو واحد مكانه شاف كده ولقى في وسط الزحمة دي ناس بتسجد للشمس عادي هيعديها. المهم ان دول المتقدمين, شاغل انت بالك ليه موضوع سجود للشمس؟ يعني سجودهم للشمس يعني خلاهم يتخلفوا؟ ما خلاهم متقدمين اهو, ومش مهم كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني هو كان ضرك يعني لما سجد للشمس؟ يعني هو لما سجد للشمس يعني الشمس حرقتك؟ ما عادي, ما الشمس هنا كلها عادي, انت شاغل بالك ليه؟ ما تسيبه يسجد للشمس عادي, هو ممكن مش هيشغل باله قبل ولا هيشوفه اصلا. اهم حاجه طالما بيسجد للشمس في المعبد بتاعه وانت عايز تسجد اللي عايز تسجده في المعبد بتاعك, المهم ان احنا نتقدم وخلاص والعرش العظيم نعمله ونعمل ملك عظيم. ده مش هيلفت انتباهنا, يعني كتير من اللي عايش بره ما بيلفتش انتباهه وما بيسمعش الاذان, ما بيلفتش انتباهه الشرك والالحاد المنتشر, ما بيشغلش باله بالقضايا دي في الاخر في الويك اند ويشوف الفجور والشهوات ازاي بتكون حتى في المواصلات منتشره امام الناس, هو ما بيشغلش باله بالقضايا. انا اخد حقوقي, انا في بيتي اخد فلوسي, تقدم عيشة رفاهية, ده اللي يلزمني خدته خلاص, مش مهم اي حاجة تانية تحصل, اولوياته مش مرتبة. فالهدوء ده لا, بالرغم ان هي لها عرش عظيم وامرأة بتملكهم, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ازاي ده الهدوء ده؟ انا حاسس ان في حاجة غلط. ازاي ناس بالتقدم والعقلية دي, عقلية ناضجة جدا, ازاي تسجد للشمس؟ يعني انت احيانا تستغرب تقعد مع واحد ذكي, انت تستغرب ازاي واحد بالذكاء ده ويقول لك عادي الالحاد عادي او مفيش قيم عادي او ان حاجتين متناقضتين في نفس الوقت عادي, هو كل حاجة عنده عادي. انت ممكن تستغرب ده ازاي. لو وصلنا بقى لاخر القصة بقى نقول لكم ازاي. فالهدهد قال اكيد في عامل اخر, فقال وزين لهم الشيطان اعمالهم. قال ده اضلال من الشيطان, ضحك عليهم ان عقولهم وكانت تركت بدون هذا التزيين والاضلال, كانت وصلت ان هي لازم تعبد الاله. وزين لهم او في اله يعني, وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله, هنا في قراءات كتير الا يسجدوا, هل فيها محذوفة ولا ألا يسجدوا؟ وزين لهم الشيطان لألا يسجدوا, أين كان ألا يسجدوا لله. شوف لما لو احنا قلنا ده من كلام الهدهد, لما الهدهد اتكلم عن ربنا اتكلم في المنطقة اللي بيفهم فيها, الهدهد بيستطيع أن يرى باطن الأرض. فألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ, هو ربنا علمه دي هداه لدي في السماوات والأرض. فأنت أحيانا تستدل على الله مما أوتيت من قوة وذكاء, يعني لما تبصر شيء في الكون وتوفق لفهمه المفروض تقول سبحان الله. يعني إذا كان أنت المخلوق وعرفته, طب ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم, برضو قضية الخفاء والعلم احنا من الصورة فيها علم كتير, ويعلم ما تخفون وما تعلنون. خد بالك بقى الختام, هو قال في الأول ولها عرش عظيم, لكن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى, يعني لم ينسى أن يصف عرش الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان سمع البيان ما خدش قرار فوري, وده مهم الإنسان يتريث, قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بتسمع خبر تتريث, اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر. قيل إن سيدنا سليمان قال للهدهد إنه يتنحى, ما يرجعش الملك سيدنا سليمان, يتنحى ويرقب من بعيد. فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر أو انتظر ماذا يرجعون. المشهد هنا زي ما كنا بنتكلم في قصة سيدنا يوسف انتقلت في مشاهد سريعة, قالت القصة القرآن ما قالش إيه, فأخذ الهدهد الرسالة وطار بها وحلقة كاملة بقى أنه الهدهد بيطير من الإدعاء, لا عطل. قالت يا أيها الملأ, يعني دي كان فيها ثلاث حلقات مثلا بقى. قالت يا أيها الملأ, على طول مشهد وهي ماسكة الرسالة. طب والهدهد وصلها إزاي وعرف المكان منين وكان مش هيوصل إزاي؟ القرآن بيتجاوز كل هذه القضايا. قالت يا أيها الملأ, كل إنسان له ملأ بيحيطون به,
يملؤون أعين الناس، كل ما من نبي إلا له بطانة أو بطانتان. هنا قالت يا أيها الملأ، لأن الأمر عظيم استشارت الملأ، ما خليتش قرار فوري، قالت الرسالة وبعدين جمعت الملأ. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هنلاحظ أن الملكة كان عندها من الحكمة، كانت بتغذيهم بمعلومات أثناء الكلام عشان ما يتعجلوش بأخذ القرار. الرجل بيبقى دمه حامي، يعني عايز ينتصر، عايز، فهي عادة بس عايزة تهديهم وفي نفس الوقت تاخد القرار اللي هي شايفة صح. فعلا كانت في قمة الحكمة. إني ألقي إلي كتاب كريم، مش كتاب بس أو رسالة، لا، إزاي كريم؟ هل كان مختوم؟ هل كان له ختم؟ هل له صيغة المفسرين يتكلموا؟ المهم هي أضافت لفظ كريم. إنه لازم نعرفه منين؟ من سليمان. واضح إن هي لما قالت من سليمان بس واضح إنه كان معروف، قالت من سليمان، ما عرفتش ليه. وإنه طب بيطلب إيه؟ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كلام عن الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن دي رسالة دينية، يا مقصد ديني، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمتين والموضوع خلص. هل ده كان نص الكتاب فعلا أو القرآن حكى ذلك إيجازا؟ وارد وارد. في ناس قالت لا، هذا نص الكلام بالفعل، الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، الموضوع انتهى. وقيل مسلمين أي مستسلمين. بعد ما قرأت عليهم رسالة سكتت، قالت لهم يا أيها الملأ أفتوني في أمري. أفتوني في إيه؟ هي اللي هتاخد القرار، مش معنى أن أنا بشاوركم أن أنتوا اللي هتاخدوا القرار. أفتوني في إيه؟ في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى إيه؟ دركوا إيه؟ حتى تشهدون. جمعت بأن يترضيهم وتشاورهم ويشهدوا وهي اللي تاخد القرار. ده اللي كان بعض الناس بيفرق بين الجملة دي وبين فرعون، ان كان الملأ هم اللي بيحركوا لما قال لهم فماذا تأمرون؟ لا، هي ما قالتلهمش انتوا تأمروني، لا، انا اللي هقطع. ده اللي كان لما فرعون كان ما يحدث بلبلة في المملكة او ايمان السحر او كده، الملأ يجري عليه يقول له ايه، اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض وذرك، طب اعمل ايه، احنا ندبحهم، طب يلا ندبح، يعني ايه، في نوع من حالة الهلع، طب نتصرف ازاي، ده بيقول كذا، طب احنا نلحق بسرعه نعمل ايه، طب اعمل له كذا، اقفل كذا، ويتحرك، نوع من الهلع. لا، دي خدت رساله، قرات رساله، شاورتهم. هم قالوا ايه؟ قالوا احنا بتوع قتال، لو في شكل ندى علينا، قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد. وعموما هي انت قلتي وايه، افتوني في امري، فالامر اليك، والأمر إليك، فانظري ماذا إيه؟ هي اللي هتأمر. فرعون قال لهم ماذا تأمرون؟ هنا قالوا لها أنت اللي هتأمر، ماذا تأمرين؟ وده نوع من القيادة، اللي يصل الأمر ده من القيادة بيصل نوع من الإحكام للمملكة. بل اللي يقرأ في أحداث الفتنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عليهم جميعا، بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، إن كان سيدنا علي كان في نوع من الاضطراب في الجيش، فكان بيتنبأ بذلك بالمقال، كانش في نوع، عكس جيش سيدنا معاوية كانش حد بيعارضه وكانش حد بيناقشه كتير. فانظري ماذا تأمرين. قالت لهم برضو قبل ما تقول، وده مش معنى انهم اسندوا لها الامر ان هي تستبد، لا، شرحت العلة قبل ما تقول هي ناوية تعمل ايه، ادت مقدمة تقود للنتيجة. ده مهم في النقاش، حتى لو انت اللي هتفصل، حتى لو انت مختلف مع زوجتك وانت شايف ان انت اللي تاخد القرار، في حكمة، فقدمت التعليل اللي يؤدي للقرار. قلت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هي بتقول دلوقتي احنا قدامنا اختيار من اثنين، يعني قدامنا احتمال من اثنين، هو يا ملك يا نبي، يا ملك يا نبي. لو ملك وأقوى مننا وإحنا عاندناه هنتغلب جامد. خلاص؟ لو ملك وإحنا صالحناه ممكن يكسبه بالفلوس. لو نبي وإحنا حاربناه هنتغلب بس مش جامد، انه نبي هيراعي اشياء معينه.
لو نبي واحنا صلحناه احنا كسبانين دينيا، واضح؟ دول احتمالين، كل احتمال باحتمالين باربع احتمالات. فبتجيب لهم الاحتمال اللي اخره كله وحش، انه يبقى ملك واقوى مننا، ولو كسبنا ان الملوك مش الانبياء اذا دخلوا قريه. ابن عاشور هنا ابدع في مساله، وبصراحه ابن عاشور في الايات دي ابدع، كان في بعض الحاجات بس اختلف معاه فيها، لكن هو مبدع في هذه القصه. بيتكلم ان ازاي ان الملك لما بيفتح بلد جديده عشان ما تقومش تاني يقلب النظام بتاعها. يعني ايه؟ جعلوا اعزة الهه اللي عشان يعني مش هيقطع الراس فقط، لا، وال40 حرامي اللي حواليه شيلهم عشان ما يرجعوش يقوموا تاني. وجعلوا اعزة الهه اللي عشان يصعب ان يحدث قومه تاني فيغير النظام الموجود. عكس لما البلد دي تدخل الاسلام كلها ممكن يبقي الترتيب زي ما هو. يعني هي بتقول لهم احنا دلوقتي لو ده نبي ودخلنا كلنا في الاسلام وضعنا هيفضل زي ما هو، اللي خايف على مناصبه كل حاجه يفضل زي ما هو، سنطبق الاسلام. كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقر الملك على ملكه طالما اسلم. فتقول دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذل، هيقلبوا الوضع والدنيا هتقلبوا والقبائل ترتيبها هيتغير، وده هيبقى فوق وده هيبقى تحت، كل حاجه هيتغير. وكذلك يفعلون في خلاف، هل ده من كلامها او من تعقيب من كلام الله سبحانه وتعالى تاكيدا لكلامها، وكان الله يشهد لها بالحكمه وهي كافر. يبقى انت ممكن تتعامل مع كافر عنده نوع من الحكمه تستفيد منه دون ان تقلده في الدين، خدت الحكمه دي بس، فهي ضاله المؤمن الحكمه، خذها ولو من شيطان. فقال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون، دعا القول ان هنا تقف وجعلوا عزة آلهة أذلة، وعين تقول تقف وتقول وكذلك يفعلون. طب انت هتعمل ايه بقى؟ يعني الجمله اللي دي ملخص الاحتماليات اللي انا قلتها لكم الاربعه. هي بقى خدت قرار ان هي تمشي مش في سكه الحرب. احنا قلنا دلوقتي يا ملك يا نبي، لو ملك وحاربنا واقوى مننا هنتغلب وهيجعل القريه هيعيد ترتيبها، لو ملك وصالحناه بفلوس هيفضل على ملكه واحنا على ملكنا ونديله فلوس ونرديه بفلوس، لو نبي وحاربناه هنتغلب لانه مؤيد من الله، لو نبي ورضناه هيرفض ان هو يتراضى بالفلوس فيطلع نبي بجد. فقالت خلاص انا هختار في الحالتين سواء ملك او نبي سكه المسالمه مش سكه الحرب، مش هبعت له جيش. يعني مش هقطع الرساله كممكن هي اللي هيختار سكه الحرب يقطع الرساله لا، هي قالت ايه؟ واني مرسله، كل الكلام بالتأكيد، قرارات فيش فيها تردد، ده مش موطن تردد. وإني مرسلة إليهم بهدية، رشوة عشان نبقى واضحين يعني. لو ملك، وده مش كلام ده كلام المفسرين، لو ملك هيبسط جدا بالهدية يقول لها إيه معاك كل شهر اعملي حسابي في إيه؟ في هدية زي كده. خلاص؟ وبرضه البيت ما تبقيش تنسب. فده لو ملك. لو نبي مش هياخد مش هينظر لأنه الملك هيبقى فاهم دي سياسة. فاهم الوقت بعتت هديه فجاه صحيت الصبح بعتت هديه اكيد ده رد على الرساله ففاهم دلالات ده سياسيا اصل يقول لك هنا مبحث هل يجوز قبول هدايا المشركين ولا لا والناس تتزل هنا رد هديه مش لاقي القضيه في فرق من الهديه زي ما كان مش عارف مين اللي بيعزف ناس ماتوا في السفاره الامريكيه في فرق انت محتاج تدرس الموضوع بسياقاته مش تجيب حدث في سيره تسقطه على واقع ملوش علاقه بيه فهنا سيدنا سليمان لا ده الهديه دي معناها ان انا كف عن كلمه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين انا مش هكف عن ده فقالت انا هبعت الهديه لو ملك وده كتير في القران ان كان او مش كتير في القران يعني في بضع ايات في القران لكن السيره كانت مليانه ان ازاي قريش واليهود كانوا بيعملوا اختبارات للنبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا هو ملك ولا نبي يقول لك لو وافق على الاختيار ده يبقى ملك لو ما وافقش يبقى نبي احيانا انت يتعمل لك اختبار اختار حاجه من اثنين ماشي شغال في الدعوه الاختيار ده مثلا حاجه من اثنين ده يحقق لك مكاسب دعويه بس هتتنازل عن جزء من بدنك وده ظاهريا هتتاخر مش تاخد بعض المكاسب الدعويه بس هتتمسك بمبادئك فانت تظن انك عشان تنشر الدعوه انك تختار الاختيار الاول تقول له خلاص انا هتنازل عن جزء من مبادئي بس اخد كذا انت وقعت في الفخ انت اصلا لا كده انت لا خلا ده ولا ده انا اكتشفت ان انت نصاب تعالى بقى او بما ان انت تنازلت عن ده طب معلش امسح لنا دي كمان وشيل دي كمان وشيل اسمي من هنا معلش وحط اسمي في الناس الكويسين دي خلاص ما انت بتعرف تغير معاك الاستيك انت هنتعامل معاك فإذا أحيانا تنازل عن مبدأ يؤدي التنازل عن بقية المبادئ. فأرسلت الهدية فنظرتهم بما أرجع مرسلون سيدنا سليمان النبي. فلما جاء مباشرة قال أتمدونني بما فهم الموضوع وفهم عايز إيه، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديات أنتم اللي عايزين مديات أنا بنشر دين ربنا، ارجع إليهم فنتجعل الملك ممكن فلأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم من أذلة وهم صغيرون. قال أيضا في ملأ مقابل، لأن كل حد لا يستغني عن هذا، قال يا أيها الملأ. هو فهم من رسالة التهديد وفهم من طريقة تعاملها مع الرسالة الأولى إنها امرأة عاقلة، ففهم إن الرسالة التخويفية دي مش هتقابلها بحرب، هتقابلها إن هي اللي هتيجي. يعني بعض الناس هنا قال إن ده استنباط من سليمان، وضم قال لا هو بس الهدهد لقاهم بدأوا يتحركوا فأخبر سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان عرف إن هم جايين فطلب عرشها قبل أن تأتي. لأن هنا ربنا بيقول إيه؟ إن سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشه، طب هم عرفوا منين؟ سيدنا سليمان عرف منين هي تيجي، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هو عرف منين هم ييجوا؟ إما استنباطا من دراسة الشخصية دي وفهم الأمور السياسية إن دي هتيجي، أو أخبره أو أخبره الله سبحانه وتعالى. قال يا أهل الملأ أيكم يأتيني بعرشه. وهنا سيدنا سليمان بدأت الخطة. سيدنا سليمان عايز ينشر الدين، ومش بس عايز ينشر الدين ان هو يقهرهم، لا هو عايز يقنع واضح ان هي دي فعلا مسيطرة عليهم، واضح ان زي ما خدت قرار هي دي لو اسلمت كلهم هيسلموا، يعني واضح ان في هناك تصور هرمي لا يتخطى. فهذا التصور الهرمي التعامل معاه يكون مع رأس الهرم، يعني في يعني مثلا قوم لوط في فحشه منتشره في المجتمع، يعني مش في حد لو ضبط المجتمع هيظبط، لا هي الفحشه ايه منتشره، فانت محتاج تتغلغل في المجتمع. وفي تصور فاسد الارسال كان للراس، زي مثلا سيدنا موسى راح لفرعون لان هو المجتمع هرم، فهنا واضح ان المجتمع ده من المجتمعات الهرميه. لو بلقيس أمنت، لو نجحنا أن هي تسلم وكمان عن اقتناع مش بالتهديد، هي هترجع تنشر الإسلام، هي هتكفينا ذلك. وده يا جماعة مهم جدا في الدعوة. أحيانا إحنا بنشوف ناس أذكية وأقوية وأقوية في المجال الدنيوي في مجالات معينة، إن هو يصبح هو صاحب قضية الإسلام بيكفيك قضايا مهولة. عارف زي ما سيدنا خالد أسلم كده، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه حاجة مش طبيعية في الحرب، مكتوب عنه كتب سيدنا خالد، والترتيب والحيلة في المعارك، ده لو أسلم خلاص هيجيب كل اللي وراه وهتستفيد من هذه الإمكانيات. ففكرة إن اللي أمامك بهذه العقلية يسلم ده أمر مهم، ده يكون الحرص رقم واحد. فسيدنا سليمان بدأ هنا الخطة الإبهار، خطة هي واضح إن هي تعظم شيء، هو دخلها من المدخل ده الإبهار. كثير من الناس ما بيؤمنش بالحق المجرد، يعني الفكرة تقولها له صعب إنه يقتنع بها. لو اللي قال له الفكرة دي شخص ذكي وشخص مبهر وشخص متقدم دنيويا، نفس الفكرة حد قال له تاني بسيط ما يقبلهاش من البسيط. شخص قلت له الفكرة البسيطة بس بصورة معقدة واستعملت مصطلحات وبستولوجية وانطولوجية للصبح، يعني هريت الكلام بشكل أو بآخر طول ما أنت بتتكلم هو ممكن يصدقك، ده أنت مثقف شوية أسماء بقى طول ما أنت ماشي أسماء إنجليزي وبتاع فرنسا، هو هيصدقك هيقتنع يحس ان انت مبهر. نفس الحقائق اللي انت بتقولها له بتقلد بصوره مثلا ما يقبلهاش. حتى كان في مقاله جميله للسكران، كتاب كله رائع اصلا، مقالات الخطاب المدني، كتاب كله يقرا ولا سيما في مساله الصدمات الحضاريه، سلطه الثقافه الغالبه ومقالات الخطاب المدني، لازم لا يتعرض لسفر الغرب حضارات مختلفه يقرا الكتاب ده لازم. كان له مقاله اسمها سلطه الغموض، ازاي الكلام الكلكع والغامض، انا مصدق الراجل شكله بيفهم اللي يقول ده صح. فهو في شيء، هل ده معناه انه ما بيؤمنش؟ لا بيؤمن، بس يعني عارفين كان في كلمة مشهورة كده إن العربي لما كان يجي يشوف حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتساماته وسيف عمر، الصورة دي تخلي العربي يسلم. في ناس ما بدأتش تفكر في الإسلام غير لما بدأ الإسلام ينتشر، لكن طول ما كان مستضعف كان قافل التفكير في المنطقة دي. يعني في ناس بتبدأ تفكر لما الفكرة تاخد وضعها الطبيعي في الأرض أو يعني تطبيقها. لذلك دايما بنقول قاعدة مهمة تبقوا عارفينها، الفكرة المطبقة أسهل في الإقناع من الفكرة اللي مش مطبقة. يعني مثلا الوضع في العالم أغلب الوقت للعلمانية والإسلام مش مطبق بالصورة اللي احنا بنرتضيها، فما دي يتكلم حد عن الإسلام الشمولي وشخص بيطرح العلمانية، العلمانية بتكتسب قوتها مش من التنظير، بتكتسب قوتها من تطبيق. احنا عايشين الوضع العلماني تماما. فالإسلام عشان تؤمن بيه وهو مش مطبق كاملا بيحتاج إيمان عالي، فقليل من الناس ده ملخص اللي أنا عايز أقوله، يؤمن بالحق المجرد بدون سياقات فيها مثلا نوع إبهارة. ذلك بلقيس عشان تؤمن كانت محتاجة حاجتين عملهم سيدنا سليمان. أنا بجري بسرعة عشان نخلص. سيدنا سليمان عايز بلقيس تؤمن، فحس إن هي محتاجة حاجتين، وده مهم جدا إنك تعملهم أما تيجي تناقش حد أو كده. هتقول لي افرض حد شاف المحاضرة دي فعارف أنا أعمل فيه إيه، شوف حاجتين غيره. إنه يشوف شيء مبهر، يشوف شيء مبهر مع أنك تنتزعه بعيد عن الواقع بتاعه اللي هو يتخوف أن يغير أفكاره فيه، واقع موروث معين، واقع من الآباء والأجداد، واقع من التقاليد، يبعد بس بره. يعني شخص مثلا منتمي الجماعة ما أو الحزب ما أنت عايز تكلمه وما بيقتنعش، تشيله بره ده يروح بعيد عنهم لوحده، وتقوم لله مثنى وفرادة وتبهره أدواتك بقى، سواء لو أنت بتناقش نقاش علمي أدواتك العلمية أدواتك المعرفية، هنا في أمل الاقتناع. لكن طول ما هو ضمن المنظومة بتاعته والناس اللي ورا بيشجعوه رد عليه اكسبه، مش هيستسلم. يعني هو محتاج ينعزل، جو هادئ، ياخد القرار فيه. لكن ياخد يعني ال اسمه ايه ملك الروم اللي مثلا ارسله رساله هرقل ملك الروم، لما هو عارف ان ده رسول لكن جاي يفكر ام الله حوالي انت بتفكر تسلم ولا ايه؟ لا انا كنت بختبركم، انتوا طلعتوا جامدين، لا انا معاك. خاف ياخد القرار الاسلامي. أتخيل والله أعلى وأعلم ده لو نزع من هذا المكان وراح بعيدا بمفرده. لذلك قال لو كنت عنده لغسلت تحت قدميه، ما قدرش ياخذ القرار. فسليمان عليه السلام جابها بعيد عن قومها وأبهرها، أسلمت، انتزعها من مكانها. لذلك تحب تناقش حد بلاش ضمن مجتمعه، هيخاف يتغلب قدام مجتمعه أو المنظومة أو لذلك دي خطورة المناظرات. المناظر دايما مستحضر إن الناس بتتفرج عليه، صعب إنه يسلم، هيناقض، هيصفصط، هيعمل أي حاجة، صعب إنه يسلم لأنه مستحضر فيه جمهور بيشاهد، فمش هيستسلم بسهولة غير لما تكلم معاه. لذلك المناظرات ليها أغراض أخرى غير المسألة إن هو يتراجع أو يفكر أو يعيد تفكير يعني. فسريعا ده ملخص اللي عمله سيدنا سليمان. فقال عايز العرش، ده عمل حاجتين للإبهار، مسألة العرش ومسألة الصرح الممرض من قوارير، وده بيوريها كيف مكن الله له. هي انت عندك تقدم دنيوي، هو أبهرها بتقدم أعلى منه. كل ده أنا بحط قوسين، أنا مش موافق على كلمة تقدم لأسباب كتير، بس أنا بستعملها لأجل إيه؟ اختزال الوقت. يعني العرش والصرح الممرض من قوارير انبهرت بحاجة أعلى، هي شايف نفسها عندها تقدم دنيوي، ده طلع في أعلى من كده وكمان مؤمن، يبقى الإسلام لا يمنع من التعارض، ما فيش تعارض، ده أسلم. أو بعض الناس قال، أو ده الغالب، مش بعض الناس، ده الغالب المفسرين قال لا، هي رأت هذا معجزة، رأت تلك الأمور على أنها معجزة لا يقوم بها بشر فأسلمت. ماشي، احنا ممكن نستفيد احنا مسألة حاجتين لما تيجي تناقش حد، انعزال عن المجتمع الخاص بي، وانك انت تمتلك ادوات حقيقيه فعلا. انت بتتكلم حد ما عندكش فيه ادوات، انت هتكون فتنه له، وده بيحصل للاسف اللي بيتصدر للنقاش مع أهل الشبهات أو الملاحدة هو لم يكون راسخ يكون راسخا متمكنا من الأدوات المناظرة المعرفية أو المواهب المناظرة بيفتن اللي قدام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، يعني هو الآية دي إن ربنا لا تسلطهم علينا فيظنون أنهم على الحق أو فيظنوا أنهم على الحق فيفتنون. أنت بقى اللي رايح تسلطه على، مش بتقوله يا رب ما تسلطوش، أنت اللي رايح تقوله أنت أقوى مني علميا، أنت رايح تعترف أنك فاشل أمامه فيتسلط عليك يقول لك هو ده الحق ده أنا غلبته. لذلك كان حتى في مش موجود أصلا أولها ونرجع نقطعها. صلوا على النبي. قال عفريت من سيدنا سليمان طلب العرش، هنا اثنين تقدموا، العفريت من الجن وده بيمثل بتعبير ابن عاشور القوة، يعني في مش بيمثل يعني في عفريت حقيقي بس ده القوة. قال عفريت والعفرطة فيها نوع من القوة وكثرة الحركة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لا قوي. وهنا ذكرت الايه القوة. الثاني قال الذي عنده علم. ابن عاشور يقول ويتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة، ويتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة. العلم هنا بالمفهوم الواسع، علم ديني، علم فهم السنن، علم دنيوي. وهو ده اللي بيحصل، ان الاختراعات مش بالعضلات. يعني انت ممكن الحروب الوقتي هي الاكثر تقدم دنيويا، ممكن يقاتل الذي امامه بزرايف مش بقوة. فالعلم يتأتى به، ده اللي حصل، ان هو قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. ذلك العلماء اختلفوا، العلم ده علم ديني ولا علم فهم السنن. جميع المتقدمين او غالب المتقدمين على انه علم ديني، وانه هو علم اسم الله الاعظم او انه دعا الله، قضيه دينيه لا مجال للبشر فيها. المتاخرين بداوا، بعض المتاخرين خاصه متاثرين بالحضارات الماديه وكده، وعايز يشوف يثبت، انا مش بقول ده نقدا، انا بقول لك اللي دفعوا ده قال ان ده فهم السنن، وان احنا لو قدرنا نفهم سنن ربنا في التسيير اللي هو العلم الدنيوي نستطيع ان احنا ننقل الجمادات من مكانها. وده نقاشات بقى طويله، هل هيحصل ولا مش هيحصل، ولا ينفع ولا ما ينفعش، ايا كان. المهم ان ربنا قال الذي عنده ايه علم. الآل ديني العلم من الكتاب قال التوراه، والآل دنيوي قال الكتاب اللي هو سنن الله. وده قول يعني استنكره كثير من المفسرين، لكن خلينا ناخد الكلمه اللي قالها ابن عاشور عشان ما نخشش في تفاصيل احنا ليس لنا بها علم. يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوه، الى مخ والعضلات. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان ربي نفس يجد ايه يشكر الله سبحانه وتعالى. الاختبار الثاني نكر لها عشان ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، او ده الاختبار الاول. يعني جاب العرش وغير فيه، نكر فيه فشفته. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، شوف السؤال، مش هو ده عرشك، عرشك شبه ده، أهكذا؟ حتى قال يعني بعض قال لبسوا عليها فلبست عليه، ما جاوبتش إجابة مباشرة. قالت أهكذا، قيل أهكذا عرشك، قالت شوف الإجابة، كأنه هو. كنت ممكن تقول لا مش هو فتغلط، ممكن تقول آه حاسة أنه مش هو فتخاف تغلط. ودي الأسئلة اللي بيبقى فيها في المناظرات إيه، ان تقول له الاجابه الثالثه، يعني احيانا مش لازم يزنقك في دي ولا دي، لا تقول له لا دي ولا دي. فهي كانت عندها نوع من سرعه البديهه، قالت كانه هو. هذه الاجابه الحكيمه جه بعدها تعليق، يعني هي لما ربنا قال وكذلك يفعلون، تعليق على قرارات الحكيمه اللي بتاخدها. وهنا ربنا قال بعدها ايه، ان سيدنا سليمان لما يعني انت لما تسمع واحده بهذه الحكمه في التفكير ده وباخذ القرارات والحزم، انت تتصور ازاي دي بتسجد للشمس؟ امال بالليل بتعمل بتصلي ازاي؟ يعني بتعمل ايه دي؟ يعني ازاي بتسجد للشمس؟ ف سيدنا سليمان لما قالت كانه، وطبعا في اقوال كتير مين اللي قالوا اوتينا العلم من قبلها، في قول ارى انه ضعيف ان هي قالت كده واوتينا العلم من قبل هذه الطريقة التي فعلتها معي أو يعني الموقف ده أنا أتيت العلم من قبل. لكن الراجح والله أعلم ده من قول سيدنا سليمان إنك أنت لما تسمع كأنه هو تنبهر. فسيدنا سليمان بيقول إحنا كان عندنا علم وأوتينا العلم، العلم اللي عندها ده إحنا عندنا علم أعلى منه، وأضفنا له الإسلام وأوتينا علم من قبلها وكنا مسلمين. أما هي طب أنت سؤال بقى، الآيات بتجاوب على التساؤلات اللي في ذهنك. طب إزاي واحدة زي دي ما تسلمش؟ إزاي واحدة بهذه الحكمة ما تسلمش؟ فربنا يقول لك التقاليد، الإنسان يخاف يغير المجتمع والأفكار، يخاف. وصدها أي منعها بالرغم من حكمتها وذكائها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت عايشة في قوم كفار. المجتمع بيضغط على الإنسان، مجتمع الضغط، المجتمع وده اتكلمت فيه أكثر من مرة، ضغط على المشركين إنه يدفن بنته. يعني تفكير المجتمع ضغط على شخص زوجته تحمل ويفضل منتظر 9 شهور ويجيله بنت ياخدها ويروح للتراب ويحفر ويرميها في التراب ويدفنها بإيده، ولما يدفنها يقول الحمد لله خلصت. انت مجنون، انت اللي عمل ده ليه؟ ضغط المجتمع. يعني ده لو لوحده مش هيفكر كده، ضغط المجتمع عليه هتفضحينه. المجتمع يمسكه على هون، هو الناس بتقول عليه ايه؟ لا انا ادسه في التراب. المجتمع ممكن يخلي ناس تعمل يعني تفكير عجيب جدا. ذلك اللي بيحصل ان ممكن شخص في قمه الادب والاخلاق والايمان والبعد عن الزنا والبعد عن الفحشه ينتقل لمجتمع تاني تلاقي افكاره اتغيرت مجرد ان نقلناه، بس ما حدش اقنعه ولا حد قال له غير مبادئك، هو انتقل. يعني انتقل من المكان ده للمكان ده تلاقيه تغير تلقائيا. خطورة الإقامة في المجتمعات الكافرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى نراهم، وقال الرجل الصالح له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل اترك أرضك. عايز تغير سيب المكان ده، أنت شكلك جواك خير لأنك حاولت تتوب أكتر من مرة، روح اقعد مع ناس فيهم خير. لكن أنت جواك خير وقاعد مع ناس قتل هتبقى زي اترك أرضك، إنها أرض سوء. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اختبار الثاني، خبطات متتالية وراء بعضها، قيل لها تدخلي الصرح، جاءت تدخل الصرح، فوجئت برضو إزاز ممرض من قوارير، شكله بحر هتغرق. لو قالت لا مش داخلة يبقى بتتهمه بالخيانة وأنه عايز يموتها. فرفعت جزء من ثيابها ودخلت، إنه أكيد مش هيموتها. إنه قلت له لا أنت عايز تموتني يبقى بتتهم، فدخلت. وأيضا كان تصرف في نوع من الحكمة، لكن فوجئت إنه هو من زجاج. ففهمت ان في اشياء طبعا انبهرت، اشياء لا تقدر عليها مع الحكمه مع الاسلام، قالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مع بعدها عن قومها خدت القرار بمفردها بعيد عن قومها، لذلك قيل بان هي لما رجعت قومها اسلم. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اذا احبتي في الله، الانبهار لو ما فيش معاه مرجعيه ثابته ممكن يخليك تتغير. الهدهد كان عنده نوع من التوازن، ما حصلوش صدمة، شاف الكويس قال عليه كويس، وشاف الشرك قال في شرك. يعني أنا سافر برا والله الناس دي متقدمة في 1 2 3 ومتخلفين في 1 2 3 على مستوى الأخلاق وعلى مستوى الشهوات، وكفار وروح يعني الدنيا عنه. وأنا أولوياتي عندي التوحيد ثم كذا ثم كذا، إذا نستفيد هنا كذا ونختلف في كذا ومش هناخد كذا. ببساطة أنا عندي مرجعية. يعني إيه عندي مرجعية؟ يعني عندي ثوابت أحاكم إليها ده صح ولا غلط. عندي يعني نوع من الفلترة، نوع من التمييز. أي حاجة بتجيلي، أي معلومات بتجيلي لازم أعرضها عندي على الوحي، لأن أنا عندي ثوابت. اللي ما عندوش مرجعيات ينتقل من اليمين لليسار. يبقى أنت بلاش تاخد الصدمة دي. بلقيس ما عندهاش ثوابت، كانش عندها ثواب، تسجد للشمس مفيش محكم ترجع له. ذلك الإنسان كل ما يثبت مرجعيته ويكون عنده مرجعية ثابتة وعنده يعني يقين في معتقداته، صعب إن هو بانبهار دنيوي يتغير. احنا كده خلصنا، نشير بس لبعض المراجع اللي عايز يقرأ في كتاب جميل اسمه النهضة بين الحداثة والتحديث. النهضة بين الحداثة والتحديث، كتيب صغير، أنا حاولت أجيب حاجات صغيرة، قراءة في تاريخ اليابان ومصر الحديثة، أستاذ دكتور محمد أمحزون، كتيب صغير خالص يعني يتكلم لما اليابان ومصر كانوا في وقت من الأوقات عايزين يعملوا تحديث معين، إزاي إن اليابان حاولت تعمل تحديث بالحفاظ على تقاليدها وإزاي إن مصر أخطأت في ده. خلاص يعني إزاي مقارنة بين الاثنين، إن مش لازم التقدم الدنيوي يبقى معاه تغيير لمبادئك. ده فكرة الكتاب، إن الحداثة غير التحديث. كتاب أيضا مهم اسمه المرجعية في المفهوم والمآلات، سعيد بن ناصر الغامدي، كتاب صغير برضو يخلص في قعدة. قيمة إن يبقى ليك مرجعية، أو إيه المرجعات اللي في العالم؟ يقول إن في أربع مرجعات في العالم الآن، كل العالم: مرجعية إلهية صحيحة، مرجعية إلهية محرفة، مرجعية وثنية، مرجعية مادية. وقال في الآخر الأمر قال إن الثلاثة دول أشبهوا بالمراجع المادية، مرجعية مادية ومرجعية إلهية صحيحة، وإن الإسلام لازم يرجع في الآخر للوحي، لازم يعرض أي حاجة بتقابله على قيم ثابتة عنده ثواب. ده كتاب أشرت لي أكتر من مرة اسمه مقدمة في الصدمات الحضارية، بيتكلم إن أحيانا اللي بيخلي الإنسان يحصل له صدمة ويغير مبادئه مش بس الانبهار، طبيعة نفسيته. فالإنسان محتاج يفهم طبيعة نفسيته، هل هو إنسان انبهاري؟ تكلم على الشخصية المندهشة، نفسية المندهشة، تكلم على اللي ممكن يكون عنده إشكال نفسي معين بيسموه سيكوباثي، عنده نوع من الاضطراب العاطفي معين يخليه ياخد قرارات سريعة مع نوع من الانبهار. تكلم على بعض الشخصيات اللي تكون بتتأثر سريعا. طبعا بلا منازع مآلات الخطاب المدني وسلطة الثقافة الغالبة إبراهيم السكران، دي مراجع. الغرض نحن نطلع النهاردة إن العلم يؤدي إلى الإيمان أو يؤدي إلى الطغيان، وده اللي احنا بنشوفه الآن في الحضارة المادية، إن هي كل ما بتتقدم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وبمعتقد أنه قادر على كل شيء، لكن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.